وإلا فمن عبد الله عز وجل عن جهل وبدع ابتدع أمورا لم يشرعها الله عز وجل فإن ذلك يكون مردودا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا بالعلم، فيحتاج الإنسان أن يهدى إلى العلم. وأي علم؟ لا بد من العلم الصحيح. وأنتم تعرفون أن العلم لربما يلتبس على الإنسان، ولربما دخل معه الدخيل على العقل، فيتصور أمورا على غير وجهها الصحيح، ويعتقد عقائد غير صحيحة، وقد يفهم نصوص الكتاب والسنة على غير ما أراد الله جل وعلا. فيحتاج العبد إلى أن يعرف العلم الصحيح. ولهذا نحن نقول دائما، نقول نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ونقول: يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فنحن بأمس الحاجة إلى معرفة العلم الصحيح. فإذا قلت اهدنا الصراط، أنت تسأل أولا أن تهدى إلى العلم الصحيح حتى تعرف معالم الصراط المستقيم، تعرف شرع الله جل وعلا. والأمر الآخر أن العبد قد يعرف ذلك ويحصل له العلم المطلوب، ولكنه لا يوفق إلى القدرة على هذا الأمر، والتمكن منه سيكون محروما. ولهذا كان اليهود مع علومهم وفهومهم كانوا مغضوبا عليهم. لماذا؟ لأنهم علموا وعرفوا، ولكنهم لم يوفقوا للعمل، ولم يوفقوا للامتثال. ويدخل تحتها أيضا أن يجعله مريدا له ومختارا له ومؤثرا له على غيره. فالإنسان قد تتنازعه الأهواء والإرادات المختلفة، فيحتاج العبد أن يهديه الله عز وجل لإيثار الحق على ما سواه، فلا يترك الحق كبرا أو إيثارا للشهوة وحظوظ النفس، وإنما يختار الحق ويكون ذلك مقدما على غيره. كما أنه بحاجة أيضا إلى أن يجعله الله جل وعلا فاعلا له. ثم قد يفعل هذا الشيء وينشكل وينقاد، ولكنه سرعان ما ينحرف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكثر أن يقول في ركوعه أن يدعو في سجوده، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكم من إنسان رأيناه اهتدى ثم نكس ونقص على عقبيه ورجع إلى حاله التي كان عليها أو أسوأ من ذلك. فيحتاج العبد إلى التثبيت حتى الممات. ويحتاج العبد أيضا أن تصرف عنه الموانع والشواغل التي تعيقه من تحقيق العبودية والهداية. هذه ستة أمور تدخل تحت قولك اهدنا الصراط المستقيم، تحت قولك اهدنا. والسابع أن نحن بحاجة إلى هداية إلى تفاصيل الطريق، لأن هذه الشريعة كما قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بمنزلة الشرائع المتعددة. فأبواب النفقات المالية شيء كثير هائل واسع، وأبواب الصلوات بأنواعها باب كثير واسع، وأبواب الأوراد الشرعية باب كثير واسع، وهكذا. فيحتاج العبد إلى معرفة تفاصيل شرائع الإسلام. ثم هو أيضا بحاجة الى ان يعرف الافضل من ذلك ليشغل به عمره القصير. فالعمر قصير فيحتاج العبد ان يتشاغل باجل العبوديات واكثر العبوديات مما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الدنانير دينار انفقته على عيالك ودينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته على من معك في سبيل الله او على اصحابك في سبيل الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم دينار والحديث في البخاري 3 دنانير. فقد يشتغل الانسان باطعام الجوع والفقراء وما الى ذلك وهو عمل طيب ولكن عياله يعانون من الحرمان. فيكون كما قال الشاعر كمرضعة اولاد اخرى وضيعت اولادها ذاك الضلال على القصد. وقد يجتهد العبد وحينما يذهب الى الجهاد او الى الحج يجتهد في البحث عن فقراء يتصدق عليهم ورفقته احوج ما يكونون الى هذه النفقة وهو في زعم ان هؤلاء اغنياء. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان افضل الدنانير مثل هذا الدينار الذي انفق على هؤلاء المرافقين له في سبيل الله او ما انفقه على جادته في سبيل الله. فقد يبخل الانسان ويرى ان هذه الامور لا حدث لها ولو كان عنده شيء من الفقه والفهم الصحيح ووفق لفعل في كل وقت ما يليق وما يناسب. ولهذا بعض اهل العلم يتكلمون ما هي افضل العبادات التي تقرب الى الله، فبعضهم يقول العبادات المالية وبعضهم يقول الصلاة وبعضهم يقول الحج المبرور وبعضهم يقول الجهاد في سبيل الله وبعضهم يقول الصيام. والواقع كما قال شيخ الاسلام سوني رحمه الله وكما اختار الشاطبي في الموافقات انه لا يقال لعبادة انها افضل باطلاق، وانما كل عبادة في وقتها هي الافضل. فاذا اذن المؤذن لصلاة العشاء كان افضل الاعمال صلاة العشاء مع الجماعة، واذا جاء شهر رمضان فافضل الاعمال هو الصيام، واذا نادى منادي الجهاد فافضل الاعمال هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا، واذا دعي الى النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى فافضل الاعمال هو النفقة في سبيل الله. فلا يقال ان عملا هو افضل الاعمال باطلاق، وان كان جنس الفرائض افضل من جنس النوافل. ولذلك يقع كثير من الناس بشيء من الخلط بسبب جهلهم في هذا الباب. مثلا تجد الرجل او المرأة تحرص ان تتصدق، واذا ذكرت له الزكاة جلس يجادل هل عليه زكاة في هذا النوع من الاموال ولا لا، المرأة هل عليها زكاة في الحلي المستعمل ولا لا. انت الان تسألين تقولين اريد ان اتصدق ثم تدخلين في الزكاة وتجادلين فيها. الزكاة اثقل في ميزان العبد وافضل من صدقة التطوع. فتجد الانسان يحرص على صدقة التطوع ويترك الزكاة الواجبة وهكذا في امور كثيرة. الامام يصلي صلاة الفجر ويدخل بعض الناس ويجب يصلي السنة الراتبة، يا اخي هذا غلط. فافضل عمل تقوم به الان ان تدخل مع الامام بايش؟ ان تدخل مع الامام في الصلاة المفروضة المكتوبة. نعم، فهذه المراتب اذا كلها تدخل تحت قولك اهدنا الصراط المستقيم. وبهذا يزول الاشكال الذي لربما يعرض لبعض الناس لماذا نسأل ربنا الهداية وقد هدانا الله للإسلام. فنقول الهداية ليست هداية واحدة، هي هدايات كثيرة جدا. وليس المقصود هنا بقولنا اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا فقط الى لزومه فقط او الى أو ثبتنا على الصراط المستقيم، بل القول أو هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يعني أمورا أشمل وأوسع وأوسع من هذا المعنى، لأن الهداية على قسمين، هما هدايتان. الهداية الأولى هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذه التي جاء بها القرآن هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هدى لجميع الناس، لكنه خص المتقين لأنهم هم الذين ينتفعون به. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هاديا للأحمر والأسود، فهو هاد لجميع الخلق. والقسم الثاني من الهداية هي هداية الإلهام، هي هداية الإلهام والتوفيق، فأنت بحاجة إلى هداية إرشاد أن تعرف الحق وتفاصيل الحق. نعم. وأيهما أفضل في كل وقت من العبادات، وأنت بحاجة أيضا إلى أن توفق لهذا العمل الصالح وإلى لزوم الحق وأن تثبت عليه إلى وقت الاحتضار. نعم. فإذا حصل الأول وهو هداية الدلالة، بقي الآخر وهو جعل الإيمان في القلب وتحفيده إليه وتزيينه في قلبه وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى، يقول: وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل، ثم إدامة ذلك لنا وتسكيسنا عليه إلى الوفاء، إلى أن يقول: ومن هنا يعلم اضطرار الأب إلى سؤال هذه الدعوة، اللي هي قوله: اهدنا الصراط المستقيم. يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة. ليه؟ لأنه إذا عدم الهداية عدم كل شيء. الإنسان إذا عدم الطعام والشراب والنفس ماذا يحصل له؟ يموت، وقد يكون مصيره إلى الجنة. لكن إذا عدم الهداية استحكمت خسارته في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ما قال الخاسرين الذين ماتوا جوعا أو الذين ماتوا عريا، إنما الخاسر حقيقة من عدم الهداية فمات على غير هدى، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العافية. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق. يقول ابن القيم: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوز الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور، يقول: من تحقق في عرف التفاصيل وعرف مراتب العبادات والأعمال ووفق للعمل بها إلى آخره، تكمل هذه الأمور جميعا، وهذا على سبيل التنزل والاضطراب. نعم. فيقول ابن القيم: فمن كملت له هذه الأمور السابقة كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. ومن الذي كملت له هذه الأمور؟ من؟ فنحن إذا حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم ليس معناه ثبتنا، وإنما ثبتنا واحد من معانيه، وأنتم قد تجدون في كثير من كتب التفسير معنى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط المستقيم، فأين هذا من هذا؟ أتوقف عند هذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء همومنا ودهاب أحزاننا، وبعد ذلك نقرأ